وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة الرحمة الفضائية، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فهي حلقة خاصة من وحي العمرة المباركة، تلك العمرة التي كان لها مذاق خاص. أردت أن أبث هذه الحلقة، هذه المشاعر الفياضة التي سيطرت علي سيطرة كاملة أثناء هذه الرحلة المباركة. وكانت خصوصية هذه الرحلة أحبتي في الله هي أن شخصية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تفارق خيالي طوال هذه الساعات لحظة واحدة، ولا أدري على وجه التحديد لماذا. ليست المناسك المعهودة من طواف وسعي وشرب لماء زمزم وركعتان خلف مقام إبراهيم لم يسيطر على مشاعري ولا على قلبي طوال هذه الساعات الطويلة سوى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حينما رأيت هذه الجموع الهادرة، ربما كان هذا هو السبب، حينما رأيت هذه الأعداد الرهيبة ثار في ذهني سؤال: كيف بدأت هذه الدعوة المباركة؟ وجدت نفسي وجها لوجه أمام حقيقة رهيبة وأمام معجزة يحار فيها العقل. بدأت هذه الدعوة المباركة قبل 1400 عام برجل واحد. وأرجو أحبتي في الله أن تعيشوا معي هذا المعنى، أرجو أن تفتحوا القلوب لهذا المعنى. فلقد عاهدت نفسي بعد الله عز وجل في هذه الحلقات المباركة من البرهان في إعجاز القرآن على أن تكون هذه الحلقات موجهة بالدرجة الأولى إلى العقل. ووفقني الله عز وجل إلى تسمية هذا البرنامج بتوفيق منه البرهان، والبرهان لغة العقل، مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك فإني لا أدغدغ العواطف ولا أدغدغ الغرائز ولا المشاعر، على الرغم من أن سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جديرة بأن تنهمر الدموع من العيون حين ذكر الحبيب وقصة الحبيب. والعواطف في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جياشة حقيقة. سيرة الحبيب خلقه، حلمه، عواطفه، حبه، غضبه، جلسته، نومه، أخلاقه، كلها تخاطب العواطف الإنسانية الحقيقية. ولكني هنا على منهج هذا البرنامج وعلى منهج هذه الحلقات أخاطب العقول، أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون؟ أفلا تسمعون؟ أفلا تبصرون؟ الإعجاز في شخصية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحديث الذي خرج من الفم الشريف، فم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، رأيته شاخصا أمام عيني في مكة والمدينة، على الوجوه وعلى الألسنة، وتذكرت قول الحق تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. قبل 1400 عام كانت هذه الدعوة برجل واحد، أهل من مدكر؟ ثم ثاني اثنين إذ هما في الغار، فهل من متدبر؟ ثم انساحت الدعوة المباركة، وسألت نفسي: كيف كان هؤلاء الناس يزيدون ولا ينقصون؟ وبعد 23 عاما حدث ما سماه المستشرقون الانفجار. هذه تسمية استشراقية، هذه التسمية استشراقية. قالها أحد المستشرقين: سمى الفتوحات الإسلامية التي انتشرت وفتحت نصف الدنيا في نصف قرن، نصف الدنيا في نصف قرن، سموها الانفجار. كيف حدث الانفجار؟ وماذا كان نصيب شخصية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ماذا كان نصيب هذه الشخصية في هذا الانفجار العظيم؟ سؤال لابد أن يثور في الأذهان، ونحن على أعتاب مرحلة خطيرة نقدم فيها الإسلام للعالم كله، نقدمه بصفائه. نقدمه بشموله، نقدمه بجوهره النقي، نقدم شخصية الحبيب إلى العقل ثم إلى الوجدان. نعم، بدأ الإسلام برجل واحد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما سر هذا الانتشار المذهل؟ ما سر هذه الأعداد الكبيرة؟ وما السر في أن المسلمين الآن يزيدون ولا ينقصون؟ يوجد اليوم على مستوى العالم أكثر من 4200 ديانة. تدل الإحصائيات على أن الدين الإسلامي هو الأسرع انتشارا بين جميع الأديان. في عام 1999، وأرجو أن تعيشوا معي هذه الأرقام في عجالة، في عام 1999 بلغ عدد المسلمين في العالم 1200 مليون مسلم. الإسلام ينتشر اليوم في جميع قارات العالم. بلغ عدد المسلمين على عام 1997 في القارات الست هذه الأرقام. اسمع من فضلك هذه الأرقام: في آسيا سنة 97 780 مليون مسلم، في أفريقيا 308 مليون مسلم، في أوروبا 32 مليون مسلم، في أمريكا 7 مليون مسلم، في أستراليا 385 مليون مسلم. كان عدد المسلمين سنة 1900 أقل من نصف عدد النصارى، ولكن في عام 2025 تدل الإحصائيات على أن عدد المسلمين سيصبح أكبر من عدد النصارى بسبب النمو الكبير للديانة الإسلامية. من هنا نستنتج أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 2.9%. أنا بقول هذه الإحصائيات ليه؟ لأن بعد كده هتكلم عن معجزة نبوية في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حينما قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. معنى ذلك، وهذا إعجاز في حديث رسول الله، إعجاز تاريخي أو إعجاز تنبؤي، لأن كل بقعة من بقاع الأرض سوف يصلها الإسلام. نعم، لأن الليل والنهار لا يترك نقطة على الكرة الأرضية إلا ويصلها. ما بلغ الليل والنهار، كيف تسنى لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعرف هذه الحقيقة العلمية المذهلة حول كروية الأرض؟ نعم، لك أن تعلم أخي الحبيب أن هذا الحديث الذي تنبأ به المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قاله في مرحلة استضعاف شديد للمسلمين، وقت أن كانوا يعانون الشدة والعنة من قريش، وقت أن كانوا يعانون الاضطهاد والحروب والشائعات، كيف كانوا قلة يعانون الفقر، يعانون عدم التمكين، يعانون المطاردات، يعانون الاتهامات في هذا الوقت العصيب. حينما يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فما ينبئك مثل خبير، والذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف ضمن إلا إذا كان وحيا من السماء؟ وكيف واتته الجرأة إلى أن يعلن هذا الأمر الذي يعتبر في رحم الغيب في هذا الوقت الشديد للاستضعاف في دعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ولكنه وحي السماء، ولكنه الصدق، ولكنها الأمانة في تبليغ دعوة الله عز وجل. لو لم يكن محمد رسولا يوحى إليه، وهذا إعجاز نقدمه في هذه الحلقة، لو لم يكن محمد رسولا يوحى إليه لما تجرأ على أن يعلن هذه الحقيقة التي تمثل غيبا. وحينما ينظر الصحابة حولهم يرون القيظة، ويرون الصحراء، ويرون القلة التي هم فيها، ويرون الكثرة والتمكين في أعدائهم، كيف صدقوا هذه المعجزة؟ كيف صدقوا الحبيب؟ هذا هو الإعجاز. إن النبي الكريم قرن بين انتشار الإسلام وبين الليل والنهار. هذه المقارنة دقيقة دقة علمية رهيبة. فكيف كان لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي لم يكن يتلو من قبل القرآن من كتاب ولا يخطه بيمينه، ولم يكن عنده من التقنيات الحديثة التي تمكنه من معرفة كروية الأرض وسبب توالي الليل والنهار على هذه الكروية، أن يصل الليل والنهار إلى كل بقعة من بقاع الأرض؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولم يكن أحد على عهد الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم حدود الليل والنهار، ولكننا مع تقدم العلم ومع تقدم التقنيات العلمية الحديثة أصبحنا نفهم مدلول حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كيف تحدث القرآن عن هذا الأمر؟ قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأرجو أخي الحبيب أن تتأمل القولة القرآنية واللفظة القرآنية المعجزة ليظهره على الدين كله. وها نحن نقترب بعد 1400 عام من بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن يكون الإسلام هو الديانة الأولى في العالم، ويصبح المسلمون فرحين بنصر الله عز وجل، ممكنين في الأرض، دينهم ظاهر ودولتهم ظاهرة. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة المباركة أن تمكن لدينك في الأرض. وهنا السؤال الذي بدأت به الحلقة أحبتي في الله، فنحن الآن أحبتي في الله لا نتحدث في سيرة الحبيب، فلست حقيقة أهلا لأن أتحدث في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما هي ومضات أوحت بها العمرة المباركة، دقات قلب محب للحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أسأل السؤال الذي لابد أن يسأله كل عاقل، إننا لا نقدم الدين للعواطف، إننا نقدم الدين للعقول كما قدم أول مرة. إننا نتحدث هنا عن أمر في غاية الدقة. إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قدم الدين للعقول وليس للقلوب فقط، للعقول. وهنا السؤال الذي طرحه أحد كتاب السيرة: ما الذي جعل سادة قومه سادة، اللي هم كانوا أصحاب الجاه وأصحاب المال والسلطان، ما الذي جعلهم يسارعون إلى دعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم متخلين بهذه المسارعة عن جاههم وعن سلطانهم وعن أموالهم؟ منهم أبو بكر، منهم طلحة، منهم الزبير، منهم عبد الرحمن بن عوف، منهم عثمان بن عفان. هؤلاء كانوا سادة في قومهم، وهم يعلمون أنهم باتباعهم دعوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيخرجون من هذا الجاه ومن هذا المال ومن هذا السلطان، لأنهم سيطاردون وسيتهمون وسيوصفون بأوصاف ما أنزل الله بها من سلطان. ولكنهم رأوا الصدق في حديث الحبيب، رأوا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما الذي جعل على الجانب المقابل الضعفاء والفقراء يتجهون إلى دعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحب والولاء، وهم يعلمون أنه أعزل وليس عنده مال، بل كان يقول لهم صباح مساء: لا أملك لكم شيئا، لا أملك لكم ضرا ولا نفعا، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الفقراء لم يلتحقوا بهذه الدعوة الجديدة، دعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بحثا عن مغنم، بحثا عن مال، بحثا عن جاه. ولا هؤلاء الذين في الصنف الأول لجأوا إلى دعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا بحثا عن جاه أو مال، لأنهم كانوا يملكون في قومهم الجاه والمال. فما الذي جعل هؤلاء وهؤلاء يسارعون إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه المسارعة المعجزة؟ نعم، وهم يعلمون علم اليقين أن الدعوة الوليدة وأن هذه الدعوة الجديدة لا تضمن في بداية أمرها مالا ولا جاها ولا سلطانا، وإنما كانوا يبايعون رسول الله
على ركوب البحر والهول، وكانوا يعلمون الهول الذي ينتظرهم من قريش. ولكنها مرة أخرى شخصية الحبيب نقدمها لرؤساء المذاهب وأصحاب الدعوات، نقدمها للدعاء، نقدمها للخادمين لهذا الدين، للخادمين لهذه الدعوة، أولئك الذين يتصدرون دعوة الله عز وجل، أولئك الذين يبحثون عن مفاتيح لقلوب الناس، أولئك الذين يريدون لدين الله أن يمكن في الأرض. نقدم شخصية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النموذج المعجز في دنيا الناس، نقدمها للدعاء، للصادقين من هؤلاء الدعاء، لأصحاب الجماعات، لرؤساء الدول، للزعماء الذين يريدون أن يفتحوا المغاليق من قلوب الناس. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه سيرته، وهذه شخصيته، وهذا عقله، وهذا تاريخه الذي جعل الناس يلتفون حوله، وجعل هذه الأعداد الغفيرة التي سيطرت على عقلي وأنا أشاهدهم كيف جاءوا ولماذا جاءوا وكيف استجابوا لدعوة الإسلام. يقول أحد كتاب السيرة: ما الذي جعل المؤمنين يزيدون ولا ينقصون؟ وهو الذي كان يهتف فيهم صباح مساء: لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما الذي جعلهم أحبتي في الله يصدقون الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصدقون أن خزائن الدنيا ستفتح عليهم وهم يرون كل شيء حولهم لا ينبئ بهذا، إلا أنهم كانوا يثقون ثقة عمياء في أن محمدا صادق أمين. وحين يرى عربي تلك العصور هذا العربي الذي كان يسمى أو سماه الناس من أهل القيافة والعيافة، العرب الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يكونوا أبدا جنسا عاديا، واختيار الله عز وجل لهذه البيئة اختيار معجز. بيئة العرب، لماذا لم يبعث الحبيب في أي بيئة أخرى، بيئة عجمية أو بيئة متحضرة أو بيئة يعني ذا مال وذا غنى وذا تقدم؟ إنها إرادة الله عز وجل وقدر الله عز وجل أن يكون المخاطبين الأوائل بهذه الدعوة بهذه الصفات الغريبة. نعم، كانوا يسمون أهل القيافة والعيافة، كان أحدهم يسمع أقدام خطى تأتي على الصحراء فيقول: هذه قدم فلان ابن فلان. وكان أحدهم يشم محدثة فيعلم ما وراء جوانحه من صدق أو بهتان. نعم، كانوا يتمتعون بذكاء خارق، وكانوا يعرفون طبيعة دعوة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما غم عليهم، فكانوا أهل لغة، وكانوا أهل فصاحة، وكانوا أهل قيافة، وكانوا أهل عيافة، أي أنهم لم يخطئوا أن يتبعوا رسول الله لصدقه ولأمانته. وكان أحدهم يقول: والله ليس هذا بوجه كذاب، ليس هذا بوجه كذاب. وكانوا أهل لغة وفصاحة، يعني حينما ذكر الأصمعي هذه الرواية أرجو أن تفتح لها القلوب لتتبين مدى إحساس العرب بهذا القرآن الذي نزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن ثم تعرف أخي الحبيب، الفجوة التي اتسعت بيننا وبين هذا العهد حينما قرأ الأصمعي قول الحق تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما علن نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي: كلام من هذا؟ قال الإصمعي: كلام الله عز وجل. قال: هذا ليس كلام الله عز وجل، أعد الآية مرة أخرى. فقرأ الإصمعي مرة أخرى الآية الكريمة: نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال له الأعرابي مرة أخرى: هذا ليس كلام الله عز وجل، أعد الآية مرة أخرى. ويعيدها الإصمعي مرة ثالثة بنصها الصحيح: والله عزيز حكيم. يقول الأعرابي: صدقت، هذا كلام الله عز وجل. قال له الإصمعي: وما أدراك أنه كلام الله عز وجل؟ قال: عز فحكم فقطع، عز فحكم فقطع، ولو قطع ما غفر ولا رحم، أو لو غفر ورحم ما قطع، أي أن قطع يد السارق عزة وحكمة وليس عن مغفرة ورحمة. يعني القصة دليل على مدى إحساس العرب بهذا القرآن، ومدى إحساس العرب بصدق الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه لو كان كذابا أو كان دجالا أو كان يدغدغ العواطف فقط والمشاعر إطلاقا ما استجابوا له، ولما كانت هذه المصارعة المذهلة في عمر الزمان كما قلت انفجار كما وصفه أحد المستشرقين، فتحوا به نصف الدنيا في نصف قرن. وليسأل كل واحد منا نفسه عن ثمرة دعوته، عن ثمرة كلامه مع الناس، عن ثمرة خطابه الإعلامي والدعوي، حينئذ يدرك كم اتسعت الفجوة بيننا وبين شخصية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذه ومضة أخرى، إنني هنا في هذه العجالة في هذه الحلقة الخاصة مجرد ومضات. الومضة التالية تختص بأن حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل البعثة قد كانت مقروءة قراءة تاريخية واضحة منذ مولده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى بعثته. هذه الفترة أريد في عجالة أن أركز عليها، فترة ما قبل البعثة، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما صدع بقولة الحق على الجبل وقال: لو أني أخبرتكم أن عدوا وراء هذا الوادي، القصة المشهورة، قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طفلا وصبيا وشابا، ثم حينما نبئ، يعني جاءته البعثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يكن بشرا عاديا على الإطلاق. يعني ليس فجأة أصبح نبيا، ليس فجأة جاءته النبوة على تاريخ مملوء بأحداث ربما يفهم الآن من كلامي بعض الذين يقرؤون سير الزعماء والسياسيين وسير المصلحين من البشر وسير أصحاب الدعوات والمذاهب، حينما يقرؤون تاريخهم منذ طفولتهم وحتى شهرتهم، ربما يصيب بعض الناس بعض الغثيان وبعض القرف من هذه السيرة العافنة لهؤلاء الذين ملأوا الدنيا ضجيجا وملأوا الدنيا مظاهرات وشعارات وملء الدنيا كلاما عن حقوق الإنسان وعن وعن وعن. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نتحدى بسيرته قبل البعثة، بأحداث سيرته قبل البعثة، هل خان مرة؟ هل خفر ذمة؟ هل قطع رحما؟ هل كشف عورة؟ هل سقط مرة؟ هل هبط مرة؟ هل أخطأ مرة؟ هنا نستدعي حديث الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما جاء إلى خديجة حينما جاءه الوحي. وأرجو أن نعيش هذه الأحداث بقلوبنا أحبتي في الله. فزملوني زملوني، دثروني دثروني. تقول له خديجة هذه الكلمات المضيئة، ومضة أخرى أومضها في هذه الحلقة، تقول له: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، هذا كله تاريخ الحبيب قبل البعثة، إنك لا تصل الرحم، إنك لتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بمعنى أنك بهذه المواصفات التي كانت قبل بعثة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان جديرا برسول الله ألا يخزيه الله أبدا. فمن أراد ألا يخزيه الله في دعوته، ومن أراد أن تفتح له القلوب، ومن أراد أن يسارع الناس إلى تلبية دعوة الله ورسوله، فعليه بالتحقق من الصفات التي قالتها خديجة رضي الله عنها وتمثل بالنسبة لنا هنا في هذه الحلقة المباركة ومضة في حياة الحبيب قبل البعثة. وأرجو أن لا يغيب هذا المعنى: إنك لا تصل الرحم، إنك لا تصل الرحم، وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ومضة أخرى هي: هل يستساغ في منطق العقل؟ ومضة أخرى هل يستساغ في منطق العقل أن تكون أول كذبة يكذبها رسول الله في حياته يكذبه على الله عز وجل؟ يعني أول كذبة بعد سن 40 ويكذبها على من؟ على الله عز وجل، فيقول: إني رسول يوحى إلي. هذه ومضة. يبقى الومضات كثيرة. ومضة حول سيرة الحبيب قبل البعثة ومدى مطابقتها لما قالته خديجة الصالحة التقية التي كانت تواسي زوجها بهذه الكلمات. ومضة أخرى أن رسول الله الصادق الأمين الذي لم يكذب مرة، ولم يخفر ذمة، ولم يخن، ولم ينقض عهدا، ولم يكشف عورة، ولم يهبط مرة، ولم يخطئ خطأ الصبيان ولا الشباب ولا فترة المراهقة ولا. هذه ومضة. في الومضة التي أقولها الآن ومضة أن رسول الله حينما جاءته الرسالة بعد سن 40 يكون أو تكون أول كذبة يكذبها، أيستساغ في منطق العقل وفي منطق البرهان وفي منطق الحس البدهي أن تكون هذه الكذبة على الله عز وجل فيقول: إني رسول يوحى إلي؟ ثم كانت سيرته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صحابته، ومدى الصدق في دعوته. نعم، يعني أنتقل قبل أن يداهمني الوقت إلى كتاب في منتهى الخطورة وفي منتهى الإبداع لمنصف من أعداء هذا الدين، هداه الله عز وجل بعد ذلك إلى الإسلام. ومناسبة أحبتي في الله أن أقول: ليس كل المستشرقين يتجنون عن الإسلام، ولكن فيهم بعض المنصفين الذين أنصفوا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنصفوا رسالته، وأنصفوا القرآن الكريم، وأنصفوا هذا الدين بشرائعه وبمبادئه. هذا المؤلف الذي يسمى جاري ميلر ألف كتابا يسمى القرآن المذهل. إنني أستدعي شهادته الآن. الكتاب صورته على الشاشة الآن، لأننا أمة التوثيق كما يعني تعلمون، ولأننا نوثق كل شيء بحمد الله ومنته. يعني ريت تجيب يعني الصورة عشان نتأملها ونتأمل جاري ميلر. ده أمازنج قرآن، يعني القرآن المذهل، ده صورة جنين في بطن أمه. المهم أنا بستدعي، جزاكم الله خيرا، بستدعي الصورة وبستدعي شهادة هذا المنصف من منصفي المستشرقين، لأن كلامه له طعم وله مذاق خاص، كلام بيخاطب العقل، ونحن في برنامج العقل والبرهان، فأنا سعيد جدا بهذا الكلام وسعيد جدا بهذه الشهادة. أول ما أذهل ميلر هو صيغة التحدي، هكذا يقول في كتابه المذهل. يعني يقول ميلر بالنص، يقول: لا يوجد مؤلف في العالم يؤلف كتابا ثم يتحدى أن تجد فيه خطأ واحدا. يتحدى هذا المؤلف أن يوجد في هذا الكتاب خطأ واحد. الله عز وجل هال ميلر، يعني هاله، أن الله عز وجل يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. فدخل حلبة الصراع لكي يتحدى، يعني هو كان نيته، وعلى فكرة كان له مظاهرة مناظرة شهيرة مع الداعية الإسلامي الأشهر أحمد ديدات رحمه الله عز وجل، وكان شديدا جدا في مناظرته قبل أن يسلم هذا الجاري ميلر. فدخل حلبة التحدي يريد أن يخرج من القرآن ما يخطئه. يعني دي بداية القصة بتاع جاري ميلر. يقول جاري ميلر: لا يستعرض القرآن الأحداث العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مثل وفاة زوجته خديجة، أو وفاة ابنته، أو وفاة بناته وأولاده. يعني القرآن ليس فيه ذكر لوفاة خديجة، وكانت خديجة من هي خديجة، ولا وفاة بناته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو كان أي واحد بيألف كتاب كان في سيرة ذاتية له، كان استعرض الأحداث العصيبة التي مرت به في حياته. ولكن ما لفت نظر جاري ميلر أن هذه الأحداث العصيبة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر في القرآن. بل يقول إن الأغرب من هذا أن الآيات التي نزلت تعقيبا على بعض النكسات في طريق الدعوة، هكذا يقول، كانت تبشر بالنصر. يعني هل يعقل في منطق البشر، هل يعقل في منطق البشر وليس في منطق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أنه وحي السماء نزل على قلب الحبيب، أن تذكر حادثة الإفك مثلا؟ لابد أن تتدبر بعقلك. اتهام في عرض الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل يمكن؟ إلا أنه قرآن يوحى إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هكذا أصحاب العقول حينما يناقشون القضايا الكبرى. أنا لا أتحدث عن أصحاب الأهواء، ولا عن الساقطين والساقطات، ولا عن القلوب المريضة. أنا أتحدث عن أصحاب العقول التي تفكر بعقل. فهل يمكن برضو في منطق العقل أن تذكر قصة أحد في القرآن الكريم، أو الآيات التي نزلت للتعقيب على أحداث هزيمة؟ 60 آية نزلت في آل عمران تتحدث عن الدروس المستفادة من هزيمة المسلمين في أحد. كان يمكن أن يخفى هذا الأمر إذا كان مؤلفا بشريا، كان مؤلفا بشريا. عتاب الله عز وجل للحبيب في أكثر من موقع أو أكثر من موضع في القرآن الكريم، هل يعقل في المنطق البشري أن يؤلف مؤلف كتابا يعاتب فيه نفسه؟ هكذا قال جاري ميلر العاقل المنصف. ولكن القرآن فعل العكس تماما، لأن القرآن كما يقول جاري ميلر لم يعني يخفي الوقائع التي يمكن أن تخفى بمنطق البشر، ولكنه يؤرخ لتاريخ البشر. القرآن هو كتاب الله الخالد حتى يقوم الناس لرب العالمين. توقف ميلر عند قول الحق تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. آية مرت علينا كثيرا. يقول ميلر: إن التجربة التي أجراها أحد الباحثين في جامعة تورنتو عن فاعلية المناقشة الجماعية، يعني لما تيجي تناقش قضية من القضايا فابحث عن نتيجة هذه المناقشة تبعا لعدد المناقشين، كلما كثر عدد المناقشين كلما قلت ثمرة هذه المناقشة، وكلما قل عدد المناقشين إلى 2 فقط. هكذا توصل أحد الباحثين في جامعة تورنتو إلى هذه النتيجة المذهلة التي توافق كتاب الله عز وجل، وهو قول الحق تبارك وتعالى أن تقوموا لله مثنى وفرادى. قال إن أقصى، بنفس النص، إن أقصى فاعلية للنقاش تكون عندما يكون عدد المتحاورين 2. دي دراسة بحثية تجريبية بحتة. القرآن سبق هذا العلم بمراحل، وهذا درس لمن يجرون الحوارات والمناقشات على الفضائيات وعلى الشاشات، وترى يعني الصراخ والعويل والأصوات المرتفعة ولا تسمع شيئا ولا تصل إلى شيء. إنما إذا كان المتحاورين 2 أو 1، وليكن 2 حتى يقول واحد ثم يرد عليه الآخر، فهذا أقصى ثمرة يمكن أن تحصل عليها من هذه المناقشة مصداقا لقول الحق، وأثبت العلم الحديث التجريبي صدق القرآن الكريم. قال جاري ميلر: ما لفت نظري، كلام طيب جدا والله، كلام طيب جدا لأحد المنصفين. هو أسلم بعد كده وسمى نفسه عبد الأحد عمر كما سنقول بمشيئة الله عز وجل. يقول: هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة مريم. ده يعني نصراني يتأمل. هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة مريم، وفيها تشريف لمريم عليها السلام: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. سورة كاملة، وتعلمون مدى تقدير الإسلام ومدى يعني وضع مريم وابنها في عقيدتنا. إن المسلم الذي يكفر بعيسى يكفر، المسلم لابد أن يؤمن بمحمد وجميع أنبياء الله ورسله، والذي يكفر بنبي واحد في منطق الإسلام يكفر. فقال ميلر: لفت نظري أنه لا توجد سورة في القرآن باسم عائشة. من فكر في هذا الأمر؟ لا توجد سورة في القرآن باسم عائشة حبيبة رسول الله. من أحب الناس إلى قلبك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. لا توجد سورة باسم عائشة، ولا سورة باسم فاطمة بضعة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ميلر في ملاحظة لطيفة أيضا أن عيسى بن مريم ذكر بالاسم في القرآن 25 مرة، على الرغم من أن النبي محمدا لم يذكر إلا 5 مرات فقط. تأمل عقلي في أن القرآن وحي من الله عز وجل وليس من تأليف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إعلان للعقل وإعمال للعقل وإعمال للبرهان. يقول ميلر: إن المنكرين لرسالة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا إن الشياطين هي التي كانت تملي عليه القرآن. فحينما يجيء القرآن ويتحدى ويقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فهل تؤلف الشياطين كتابا ثم تقول لا أستطيع أن أؤلفه؟ وهل تؤلف الشياطين كتابا فتقول إذا قرأت هذا القرآن فتعوذ مني، لأن ربنا بيقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فاستعذ بالله من 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 الشيطان الرجيم، بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكيف تؤلف الشياطين كتابا ثم تقول لا أستطيع أن أؤلف هذا الكتاب؟ لأن في نص القرآن وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. يقول ميلر في ملاحظة في منتهى البراعة وفي منتهى العقلانية، يقول لو كنت في موقف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو وأبو بكر في الغار، قصة الغار، ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكانوا مطاردين محاصرين، وأبو بكر يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا، كانوا واقفين على فوهة الغار، والنبي وأبو بكر لو واحد بص لتحته هيشوف النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. فيقول ميلر لو كنت مكان محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقلت لأبي بكر يعني ابحث عن باب نهرب منه، أو لا ترفع صوتك حتى لا يسمعك المشركون، أو ولكن هذا منطق الإنسان غير المرتبط بوحي السماء. يقول ميلر إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال بهدوء لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. هذه الكلمة يعني التي نرددها كثيرا ونحفظها عن ظهر قلب لا نفقه كثيرا ولا نعقل أنها قولة نبي، لو كانت هذه عقلية كذاب أو مخادع كما قال ميلر لبحث عن أي مخرج أو أي خطة إنسانية أو بحثية للهرب. ولكن النبي الموصول، وموصول بمن؟ موصول بالله عز وجل، ليست هذه عقليته. عقليته عقلية إنسان موقن بالله عز وجل. لا تحزن إن الله معنا درس. أنا هنا لا أؤرخ للسيرة كما قلت، ولكنها ومضات لعبقرية الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واخترت أن يعني أستدعي شهادة هذا المنصف. يقول ميلر في ملاحظة أخرى لطيفة أن سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، هذه كلها ملاحظات يعني متعقل متدبر في رسالة الإسلام. يقول نزلت سورة المسد قبل وفاة أبي لهب بعشر سنوات، يعني تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات له. عشر سنين تتلى هذه السورة. يقول ميلر كانت أمامه 365 فرصة في عشرة، يعني 365 يوم في السنة في عشر سنوات علشان يكذب القرآن. يعني شيء فعلا حينما تتأمله تتبين يعني عظمة هذا الكتاب والتحدي الصادق. وحينما تعمل العقل والبرهان تصل إلى هذه الحقيقة المذهلة، أنك على ركن ركين، وأنك على عقيدة ثابتة، وأن هذه الردود التي أريدها الآن أحبتي في الله تفند شبهات كثيرة في عقول مرضى القلوب. ما هذا التحدي؟ يقول ميلر لم يسلم أبو لهب ولو بالتظاهر، يعني كان يمكن أن يقولها بلسانه إنني أسلمت وكذبت محمدا، الذي يذيع صباح مساء سيصلى نارا ذات له. كان يمكن أن يتظاهر بالإسلام ولكنه أبدا لم يفعل، لأنه تحدي السماء. كيف يقول منصف بعد ذلك إن هذا القرآن فيه زغرات أو فيه شبه، أو حتى يطعن في سنة النبي الصادق الأمين؟ في ملاحظة أخرى يقول ميلر تعقيبا على قوله تعالى: ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، تلك من أنباء الغيب نوحي إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. يقول ميلر: لا يوجد كتاب من الكتب الدينية المقدسة يتكلم بهذا الأسلوب أبدا. لماذا؟ لأنه ببساطة يمكن أن يكذبه قومه. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، فيقولون: إننا نعلم ما تقول، إن هذا القصص الذي تقول نعلمه، ولكنهم أيضا لم يفعلوا. فانتهت ردود ميلر، وكان فيه يعني بعض الأمور الأخرى، ولكن الحلقة يعني أوشكت على الانتهاء. وهذه الحلقة الخاصة من وحي العمرة، ومن وحي هذه الأعداد الغفيرة التي رأيتها، ومن وحي هذه الجنسيات المتعددة والألسنة المتغيرة، من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن وحي عظمة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن وحي أن هذا الدين يخاطب العقل، وأن هذا الدين دين البرهان ودين الدليل، وأن العقل بمشتملاته ذكر في القرآن الكريم أكثر من 300 مرة بمشتملاته، وأن أولو الألباب ذكرت في كتاب الله عز وجل 16 مرة، وأن هذا الدين دين التوثيق ودين العقل ودين البرهان ودين الدليل، وأن عظمة النبي ستظل إلى قيام الساعة لا يضرها المستهزئون ولا المفترون ولا الكذابون ولا الوضاعون ولا الذين يضحكون على عقول الناس، سيظل النبي شامخا بدعوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم لم يتبقى إلا أن أدعو الله عز وجل أن يمد في أعمالنا حتى نلقاكم في الجمعة القادمة، نستأنف في الجمعة القادمة حلقات هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم افتح لنا القلوب والأسماع يا رب العالمين. اللهم مكن لدينك في الأرض. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم فقهنا في ديننا، وعلمنا من قرآننا، وافتح لنا مغاليق الفهم في قرآننا يا رب العالمين. علمنا كما علمت داود، وفهمنا كما فهمت سليمان. اللهم رب السماوات والأرض، رب لنا أولادنا، واهد لنا زوجاتنا، واطرد شياطين الإنس والجن من بيوتنا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك، ولا من كرامة البلاغ عنك، ولا من عز الجهاد في سبيلك، الجهاد بكتابك، جهاد المنافقين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم فقهنا في ديننا، واغفر لنا تقصيرنا، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المستضعفين الموحدين في كل مكان نصرا مؤزرا، واشف صدورنا بنصر قريب. اللهم اشف صدورنا بزيارة إلى المسجد الأقصى. اللهم اشف صدورنا بزيارة إلى المسجد الأقصى. اللهم أحبط خطط اليهود. اللهم أحبط خطط اليهود. اللهم دمر ملكهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أفشل مخططهم. اللهم أفشل مخططهم لهدم المسجد الأقصى. اللهم أفشل خططهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ولا تجعل لهم إلى المؤمنين سبيلا، ولا تجعل لهم على المؤمنين سلطانا. اللهم اخرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين يا رب العالمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ارزقنا قبل الموت توبة، ارزقنا قبل الموت توبة، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. واختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية، اختم لنا بالإيمان الكامل في خير وعافية. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أحبتي في الله، فإلى لقاء قادم في الجمعة القادمة مشيئة الله عز وجل حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، قرآن من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان. في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهان. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.
تشاهدون بعد قليل برنامج أجوبة الإيمان لفضيلة الشيخ الدكتور محمد داود. حسن الاختيار. الآن والأول مرة في مصر، سبيشيال جيم، جهاز التمارين الرياضية المتكامل. سبيشيال جيم أول جيم رياضي يحتوي على كل هذه التمارين الرياضية في جهاز واحد. سبيشال جيم 6 في 1، والذي يجمع أهم التمارين الرياضية للحصول على الجسم الرياضي الممشوق اللي بتحلم بيه. سبيشال جيم يمكنكم أن تمارسوا عليه أكثر من 32 تمرين هام وفعال. التمرين الأول تمرين المشي. الآن وأنتم في منزلكم يمكنكم ممارسة تمرين المشي بسهولة وحرية من خلال الجيم العبقري سبيشال جيم. أما عن تمرين الجري، والذي يقوم بتقوية جميع عضلات الجسم بالكامل، ومن خلال هذا البنز يمكنكم رفع أو خفض سير الجري لزيادة وتقليل المقاومة. التمرين الثاني تمرين التبديل، إنه رائع. الآن فقط مع سبيشال جيم، وداعا لتمرين التبديل التقليدي. فمع سبيشال جيم يمكن للجميع ممارسة هذا التمرين المذهل والتمتع بالاسترخاء التام أثناء التمرين. انظروا إنه رائع. انظروا أيضا لهذا الكرسي المتحرك، حيث يمكنكم تحريكه حسب الطول المطلوب، وأيضا يمكن التحكم في ميل مسند الظهر هكذا. والمفاجأة، يمكنكم التحكم في مقاومة البدال من خلال هذا المقبض الرائع. يلا بدلوا وقووا عضلات أرجلكم بالكامل. التمرين الثالث تمرين المقاومة، فمن خلال هذه الأحبال المطاطية يمكنكم تمرين وتقوية